أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، واعلموا أن الله غني حميد. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم مما أخرجنا لكم من الأرض. حث الباري عباده على الإنفاق مما كسبوا في التجارات ومما أخرج لهم من الأرض من الحبوب والثمار، وهذا يشمل الزكاة النقدية العروض كلها المعدة للبيع والشراء والخارج من الأرض من الحبوب والثمار، ويدخل في عيونها الفرد والنخل. أمر تعالى أن يقصد الطيب منها ولا يقصد الخبيث، وهو الربيع الدين يجعله لله، ولو بذله لهم من لهم حق عليه لم يرتدوه ولم يقبلوه إلا على وجه المغاضاة والإغماض. فالواجب إخراج الوسط من هذه الأشياء، والكمال إخراج العالي، والممنوع إخراج الرديء، فإن هذا لا يجزئ عن الواجب ولا يحصل فيه الثواب التام في المندوب. واعلموا أن الله غني حميد، هو غني عن جميع المخلوقين، وهو الغني عن نفقات المنفقين وعن طاعات الطائعين، وإنما أمرهم بها وحثهم عليها لنفعه محض فضله وكرمه عليهم، ومع كمال غناه وسعة عطاياه، فهو الحميد فيما يسرعه لعباده من الأحكام الموصية لهم إلى دار السلام، وحميد في أفعاله التي لا تخرج عن فضل والعدل والحكمة، وحميد الأوصاف لأن أوصافه كلها محاسن وكمالات لا يبلغ العباد كلها ولا يدركون وصفها. فلما حثهم عن إنفاق النافع ونهاهم عن إنفاق الضار، بين لهم أنهم بين داعيين، داعي الرحمن يدعوهم الخير ويعدهم عليه الخير والفضل والثواب العاجل والآجل، فأخلاف ما أنفقوا، وداعي الشيطان الذي يحثهم على الإمساك ويخوفهم إن أنفقوا أن يستقروا. فمن كان يجيب لداعي الرحمن وأنفق مما رزقه الله فليبشر بمغفرة الذنوب وحصول كل مطلوب، ومن كان مجيبا لداعي الشيطان فإنه إنما يدعو حزبه ليكونوا أصحاب السعير، فليختر العبد أي الأمرين أليق به. فختم الآية بأنه واسع عليم، أي واسع الصفات كثير الهبات، عليم بمن يستحق المضاعفة من العاملين، وعليم بمن هو أهل فيوفق لفعل الخيرات وترك المنكرات. ولما ذكر أحوال المنفقين الأموال وأن الله أعطاهم من عليهم بالأموال التي يدركون بها النفقات في الطرق الخيرية وينالون بها المقامات السنية، ذكر ما هو أفضل من ذلك، وهو أنه يعطي الحكمة من يشاء من عباده ومن أراد بهم خيرا من خلقه. فالحكمة هي العلوم النافعة والمعارف الصائبة والعقول المسددة والألباب الرزينة وإصابة الصواب في الأقوال والأفعال، وهذا أفضل العطايا وأجل الهبات. ولهذا قال: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، لأنه خرج من ظلمة الجهالات إلى نور الهدى، ومن حمق الانحراف في الأقوال والأفعال إلى إصابة الصواب فيها وحصول السداد. ولأنه كمل نفسه بهذا الخير العظيم واستعد نفع الخلق أعظم نفع في دينهم ودنياهم. وجميع الأمور لا تصلح إلا بالحكمة التي هي وضع الأشياء في مواضعها، وتنزيل الأمور منازلها، والإقدام في محل الإقدام، والإحجام في موضع الإحجام. ولكن ما يتذكر هذا الأمر العظيم وما يعرف قدر هذا العطاء الجسيم إلا أولي الألباب، فهم أهل العقول الوافية والأحلام الكاملة، فهم الذين يعرفون النافع فيعملونه والضار فيتركونه. فهذان الأمران وهما بين النفقات المالية بين الحكمة العلمية
أفضل ما تقر به متقربون إلى الله، وأعلى ما وصلوا به إلى أجل الكرامات، وهما اللذان ذكرهما النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: لا حسد إلا فتنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته بالحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يعلمها الناس. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إلى الحلقة القادمة غدا إن شاء الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، وما للظالمين من أنصار. إن تبدوا الصدقات فنعماه، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، ويكفر عنكم من سيئاتكم، والله بما تعملون خبير. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، وما تنفقوا من خير فلأنفسكم، وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، وما للظالمين أنصار. فهو تعالى أنه مهما أنفق المنفقون أو تصدق المتصدقون أو نذر الناذرون فإن الله يعلم ذلك. مبني الإخبار بعلمه يدل على الجزاء، أن الله لا يضيع عنده مثقال ذرة، ويعلم ما صدرت عنه من نيات صالحة أو سيئة، وأن الظالمين الذين يمنعون ما أوجب الله عليهم أو يقتحمون ما حرم الله عليهم ليس من دينهم أنصار، ينصرونهم ويمنعونهم، وأنه لا بد أن تقع بهم العقوبات. أخبر أن الصدقة إن أبداها المتصدق فهي خير، وإن أخفاها وسلمها الفقير كان أفضل، لأن الإخفاء على الفقير إحسان آخر. وأيضا فإنه دل على قوة إخلاص، أحد السبعة الذين يظلهم الله في ظله: من تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. ففي قوله: وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، فائدة لطيفة، وهو إن إخفاءها خير من إظهارها إذا أعطيت الفقير. فأما إذا صرفت في مشروع خيري لم يكن في الآية ما يدل على فضيلة إخفائها، بل هنا قواعد الشرع تدل على مراعاة المصلحة. ربما كان إظهار خيرا لحصول الأسوة والاقتداء وتنشيط النفوس على أعمال خير. وقوله ويكفر عنكم من سيئاتكم، في هذا أن الصدقات يجتمع فيها الأمران: حصول الخير وهو كثرة الحسنات والثواب والأجر، ودفع الشر والبلاء الدنيوي والأخروي بتكفير السيئات. والله بما تعملون خبير، يجازي كلا بعمله بحسب حكمته. ثم يقول سبحانه: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، الآيات. أو إنما عليك أيها الرسول البلاغ يحث الناس على الخير وزجرهم على الشر، وأما الهداية فبيد الله تعالى. أخبروا عن المؤمنين حقا أنهم لا ينفقون إلا لطلب مرضات ربهم واحتساب ثوابه، لأن إيمانهم يدعوه إلى ذلك. فهذا خير وتزكية للمؤمنين يتضمن التذكير لهم بالإخلاص. فكرر علمه تعالى بنفقاتهم لإعلامهم أنه لا يضيع عنده مثقال ذرة، فإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لديه أجرا عظيما. ثم يقول سبحانه: للفقراء الذين يحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء أن يتعفف الآيات. يعني أنه ينبغي أن تتحرى بصدقاتكم للفقراء الذين حدثوا أنفسهم في سبيل الله وعلى طاعته، وليس لهم إرادة بالاكتساب أو ليس لهم قدرة عليه وهم يتعففون. إذا رآهم الجاهل ظن أنهم أغنياء لا يسألون الناس إلحافا، فهم لا يسألون بالكلية، فإن سألوا اضطرارا لم يلحفوا في السؤال. هذا الصنف من الفقراء أفضل ما وضعت فيه النفقات لدفع حاجتهم وإعانة لهم على مقتلهم وطريق الخير، وشكرا لهم على ما اتصفوا به من الصبر والنظر إلى الخالق لا إلى الخلق. ومع ذلك فالإنفاق في طرق الإحسان وعلى المحاويج حيثما كانوا فإنه خير وأجر وثواب عند الله. ولهذا قال تعالى: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية إن الله يظلهم بظله يوم لا ظل إلا ظله إن الله يريدهم الخيرات ويجزر عنهم الأحزان والمخاوف والكرهات. قوله: فلهم أجرهم عند ربهم، أي كل أحد منهم بحسب حاله، فتخصص ذلك لأنه عند ربهم، يدل على شرف هذه الحال ووقوعها في الموقع الأكبر، كما في الحديث الصحيح: إن العبد ليتصدق بالتمرة من كسب طيب فيتقبلها الجبار بيده، يربيها لأحدكم كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل العظيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحلقة القادمة غدا إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول الله سبحانه: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. الآيات. لما ذكر الله حالة المنافقين وما لهم من الله من الخيرات وما يكفر عنهم من الذنوب والخطيئات، ذكر الظالمين أهل الربا والمعاملات الخبيثة، أخبر أنهم يجازون بحسب أعمالهم، فكما كانوا في الدنيا في طلب المكاسب الخبيثة كالمجانين، عوقبوا في البرزخ والقيامة بأنهم لا يقومون من قبورهم أو يوم بعثهم ونشورهم إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس أي من الجنون والصرع، وذلك عقوبة وخزي وفضيحة لهم وجزاء لهم على مراباتهم ومجاهرتهم بقولهم إنما البيع مثل الربا، فجمعوا بجراءتهم بين ما حل الله وبين ما حرم الله واستباحوا بذلك الربا، ثم عرض تعالى العقوبة على المرابين وغيرهم فقال: فمن جاءه موعظة من ربه بيان مقرون به الوعد والوعيد فانتهى عما كان يتعاطاه من الربا فله ما سلف مما تجرأ عليه وتاب منه، وأمره إلى الله فيما يستقبل من زمانه، فإن استمر على توبته فالله لا يضيع أجر المحسنين. ومن عاد بعد بيان الله وتذكيره وتوعده لأهلات الربا فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. في هذا أن الربا موجب لدخول النار والخلود فيها، وذلك لشناعة ما لم يمنع من الخلود مانع الإيمان، وهذا من جملة الأحكام التي تتوقف على وجود شروطها وانتفاء موانعها، وليس فيها حجة للخوارج كغيرها من آيات الوعيد. فالواجب أن تصدق جميع نصوص الكتاب والسنة، فيؤمن العبد بما تواترت به النصوص من خروج من في قلبه أدنى مثقال حبة خردل من الإيمان من النار. لاستحقاق هذه الموبقات دخول النار إن لم يتب منها. ثم أخبر تعالى أنه يمحق مكاسب المرابين ويربي صدقات المنفقين، عكس ما يتبادر لأذهان كثير من الخلق أن الإنفاق ينقص المال وأن الربا يزيده، إنما ابتغاء الرزق وحصول ثمرات من الله تعالى، وما عند الله لا ينال إلا بطاعته وامتثال أمره. فالمتجرئ على الربا يعاقبه بنقيض مقصوده، وهذا مشاهد بالتجربة، ومن أصدق من الله قيلا. الله لا يحب كل كفار أثيم، وهو الذي كفر نعمة الله وجحد منة ربه وآثم بإصراره على معاصيه. ومفهوم الآية أن الله يحب من كان شكورا على النعماء تائبا من المآثم والذنوب. ثم أدخل هذه الآية بين آيات الربا وهي قوله: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. الآية لبيان أن أكبر الأسباب لاجتناب ما حرم الله من المكاسب الربوية تكميل الإيمان وحقوقه، خصوصا إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وإن الزكاة إحسان للخلق ينافي تعاطي الربا الذي هو ظلم لهم وإساءة عليهم. ثم وجه الخطاب للمؤمنين، أمرهم أن يتقوه ويذروا ما بقي من معاملات الربا التي كانوا يتعاطونها قبل ذلك، وأنهم إن لم يفعلوا ذلك فإنهم محاربون لله ورسوله. وهذا من أعظم ما يدل على شناعة الربا، حيث جعل المصر عليه محاربا لله ورسوله. ثم قال: وإن تبتم، يعني من المعاملات الربوية، فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون الناس بأخذ الربا ولا تظلمون ببخسكم رؤوس أموالكم. وكل من تاب من الربا فإن كانت معاملات سالفة فله ما سلف وأمره منظور فيه، وإن كانت معاملات موجودة وجب عليه أن يقتصر على رأس ماله، فإن أخذ زيادة فقد تجرأ على الربا. وفي هذه الآية بيان لحكمة تحريم الربا، أنه يتضمن الظلم للمحتاجين لأخذ زيادة وتضاعف الربا عليهم، وهو واجب إنظارهم. ولهذا قال: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، أي وإن كان الذي عليه الدين معسرة، وإن كان الذي عليه الدين معسرة لا يقدر على الوفاء وجب على غريمه أن ينظره إلى ميسرة. والمدين وهو يجب عليه إذا حصل له وفاء بأي طريق مباح أن يوفي ما عليه، وإن تصدق عليه غريمه بإسقاط الدين كله أو بعضه فهو خير له، ويهون على العبد التزام الأمور الشرعية واجتناب المعاملات الربوية، والإحسان إلى المعسرين علمه بأن له يوما يرجع فيه إلى الله ويوفيه عمله ولا يظلمه مثقال ذرة، كما ختم هذه الآية بقوله: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إلى الحلقة القادمة غدا إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وليكتب بينكم كاتب بالعدل، ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله، فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا، فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل، واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله، ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا، إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها، وأشهدوا إذا تبايعتم، ولا يضار كاتب ولا شهيد، وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم، واتقوا الله ويعلمكم الله، والله بكل شيء عليم.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. الآيات. احتوت هذه الآيات على إرشاد الباري عباده في معاملاتهم إلى حفظ حقوقهم بالطرق النافعة والإصلاحات التي لا تقترح العقلاء أعلى ولا أكمل منها، إن فيها فوائد كثيرة، منها جواز المعاملات في الدين سواء ما كان الدين سلم أو شراء مؤجلا ثمنه، فكله جائز لأن الله أخبر به عن المؤمنين، وما أخبر به عن المؤمنين فإنه من مقتضيات الإيمان، فقد قرهم عليه الملك الديان. ومنها وجوب تسمية الأجل في جميع المداينات وحلول الإجارات. ومنها أنه إذا كان الأجل مجهولا فإنه لا يحل لأنه غرر وخطر فيدخل في الميسر. ومنها أمره تعالى بكتابة الدين، وهذا الأمر قد يجب إذا وجب حفظ الحق، كالذي للعبد عليه ولاية وكأموال اليتامى والأوقاف والوكلاء والأمناء. فقد يقارب الوجوب كما إذا كان حقا متمحضا للعبد، فقد يقوي الاستحباب بحسب الأحوال المقتضية لذلك. وعلى كل حال فالكتابة من عظيم ما تحفظ به هذه المعاملات المؤجلة لكثرة النسيان ولوقوع المغالطات والاحتراز من الخونة الذين لا يخشون الله تعالى. ومنها أمره تعالى للكاتب أن يكتب بين المتعاملين بالعدل، فلا يميل مع أحدهما لقرابة ولا غيرها، ولا على أحدهما لعداوة ونحوها. ومنها أن الكتابة بين المتعاملين من أفضل الأعمال ومن الإحسان إليهما، وفيها حفظ حقوقهما وبراءة ذممهما كما أمره الله بذلك، فليحتسب الكاتب بين الناس هذه الأمور ليحظى بثوابها. ومنها أن الكاتب لا بد أن يكون عارفا بالعدل، معروفا بالعدل، لأنه إذا لم يكن عارفا بالعدل لم يتمكن منه، وإذا لم يكن معتبرا عدلا عند الناس رضيا لم تكن كتابته معتبرة ولا حاصلا بها المقصود الذي هو حفظ الحقوق. ومنها أن من ثمن الكتابة والعدل فيها أن يحفظ الكاتب الإنشاء والألفاظ المعتبرة في كل معاملة بحسبها، ويعرف في هذا المقام اعتبار عظيم. ومنها أن كتابة من نعم الله على العباد التي لا تستقيم أمورهم الدينية ولا الدنيوية إلا بها، وأن من علمه الله الكتابة فقد تفضل عليه بفضل عظيم. فمن ثمن شكره نعمة الله تعالى أن يقضي بكتابة حاجات العباد ولا يمتنع من كتابة. ولهذا قال: ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله. ومنها أن الذي يكتب الكاتب هو اعتراف من عليه الحق، إذا كان يحسن التعبير عن الحق الذي عليه، إن كان لا يحسن ذلك لصغره أو سفهه أو جنونه أو خرفه أو عدم استطاعته، أملى عنه وليه وقام وليه في ذلك مقامه. منها أن الاعتراف من أعظم الطرق التي تثبت بها الحقوق، حيث أمر الله تعالى أن يكتب الكاتب ما أملى عليه من عليه الحق. ومنها ثبوت الولاية على القاصرين والصغار والمجانين والسفهاء ونحوهم. ومنها أن الولي يقول مقام وليه في جميع اعترافات المتعلقة بحقوقه. ومنها أن من أمنته في المعاملة وفوضته فيها فقوله في ذلك مقبول، وهو نائب منابك، لأنه إذا كان الولي على القاصرين ينيب منابهم الذي وليته باختيارك وفوضت إليه الأمر أولى بالقبول واعتبار قوله وتقديمه على قولك عند الاختلاف. ومنها أنه يجب على الذي عليه الحق إذا أملى على الكاتب أن يستقي الله ولا يبخس الحق الذي عليه، فلا ينقصه في قدره ولا في وصفه ولا في شرط من شروطه أو قيد من قيوده، بل عليه أن يعترف بكل ما عليه من متعلقات الحق، وما يجب ذلك إذا كان الحق على غيره له، فمن لم يفعل ذلك فهو من المتصفين الباخسين. منها وجب الاعتراف بالحقوق الخفية، وأن ذلك من أعظم خصال التقوى، كما أن ترك الاعتراف بها من نواقض التقوى ونواقصها. ومنها إرشاد إلى الإرشاد في البيع، إن كانت في المداينات فحكمها حكم كتابة كما تقدم، لأن كتابة هي كتابة الشهادة، وإن كان البيع بيعا حاضرا فينبغي الإرشاد فيه، ولا حرج فيه بترك الكتابة لكثرته وحصول المشقة فيه. ومنها الإرشاد إلى إرشاد رجلين عدلين، فإن لم يمكن أو تعذر أو تأثر فرجل وامرأتان، فذلك شامل لجميع المعاملات، بيوع الإدارة وبيوع الديون وتوابعها من شروط والوثائق وغيرها. إذا قيل قد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد الواحد مع اليمين، ولكن كلمة ليس فيها إلا شاهد رجلين أو رجل وامرأتين، قيل الآية الكريمة فيها إرشاد الباري عباده إلى حفظ حقوقهم، ولهذا أتى فيها دفن الطرق وأقواها، وليس فيها ما ينافي ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من حكم الشاهد واليمين. فباب حفظ الحقوق في ابتداء الأمر يرشد فيه العبد إلى الاحتراز والتحفظ التام. وباب الحكم للمتاجعين ينظر فيه إلى المرجحات والبينات بحسب حالها. منها أن الشهادة للمرأتين قائمة مقام الرجل الواحد في الحقوق الدنيوية، وأما في الأمور الدينية كالرواية والفتوى فإن المرأة فيه تقوم مقام الرجل، فالفرق ظاهر بين البابين. منها إرشاد للحكمة في كون شهادة المرأتين عن شهادة الرجل، وأنه ضعف ذاكرة المرأة غالبا وقوة حافظة الرجل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى الحلقة القادمة غدا إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه، ولا تكتموا الشهادة، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، والله بما تعملون عليم.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه: فإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه، فلا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. السميع الكريم، تقدم في الحلقة الماضية ذكر بعض فوائد آيات الدين، وفي هذه الحلقة نذكر بقيتها. فمنها أن الشاهد لو نسي شهادته فذكره الشاهد الآخر فذكر أنه لا ضر ذلك النسيان إذا زال بالتذكير لقوله أن تضل إحداهما وتذكر إحداهما الأخرى. ومن باب أولى إذا نسي الشاهد ثم ذكر من دون تذكير، فإن الشهادة مدارها على العلم واليقين. ومنها أن الشهادة لا بد أن تكون عن علم ويقين لا عن شك، متى صار عند الشاهد ريب في شهادته ولو غلب على ظنه لم يحل له أن يشهد إلا بما يعلم. منها أن الشاهد ليس له أن يمتنع إذا دعي للشهادة سواء دعي للتحمل أو للأداء، وأن القيام بالشهادة لأفضل الأعمال الصالحة كما أمر الله بها وأخبر عن نفعها ومصالحها. منها أنه لا يحل إضرار بالكاتب ولا بالشهيد لأن يدعيا في وقت أو حالة تضرهما، وكما أنه نهي لأهل الحقوق والمتعاملين أن يضار الشهود والكتاب، فإنه أيضا نهي للكاتب والشهيد أن يضار المتعاملين أو أحدهما. وفي هذا أيضا أن الشاهد والكاتب إذا حصل عليهما ضرر في الكتابة والشهادة أنه يسقط عنهما الوجوب. وفيها التنبيه على أن جميع المحسنين الفاعلين المعروف لا يحل إضرارهم وتحميلهم ما لا يطيقون، فهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وكذلك على من أحسن وفعل معروفا أن يتمم إحسانه بترك الإضرار القولي والفعلي بمن أوقع به المعروف، فإن الإحسان لا يتم إلا بذلك. ومنها أنه لا يجوز أخذ الأجرة على الكتابة والشهادة حيث وجبت، لأنه حق أوجبه الله على الكاتب والشهيد ولأنه من مضارة المتعاملين. ومنها التنبيه على المصالح والفوائد المترتبة على العمل بهذه الإرشادات الجليلة، وأن فيها حفظ الحقوق والعدل وقطع التنازع والسلامة من النسيان والذهول. ولهذا قال: ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا، وهذه مصالح ضرورية للعباد. ومنها أن تعلم كتابة من الأمور الدينية لأنها وسيلة إلى حفظ الدين والدنيا وسبب للإحسان. ومنها أن من خصه الله بنعمة من نعم يحتاج الناس إليها، فمن تمام شكر هذه النعمة أن يعود بها على عباد الله وأن يقضي بها حاجتهم، لتعليل الله النهي عن امتناع عن كتابة لتذكير الكافي بقوله كما علمه الله. ومع هذا فمن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. ومنها أن إضرار بالشهود والكتاب فسوق بالإنسان، فإن الفسوق هو الخروج عن طاعة الله إلى معصيته، وهو يزيد وينقص ويتبعض. فلهذا لم يقل فأنتم فساق أو فاسقون، بل قال فإنه فسوق بكم، فبقدر خروج العبد عن طاعة ربي فإنه يحصل به من الفسوق بحسب ذلك. استدل بقول: واتقوا الله ويعلمكم الله، أن تقوى الله وسيلة إلى حصول العلم. وأوضح من هذا قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، أي علما تفرقون به بين الحقائق والحق والباطل. من أنه كما أنه من علم نافع تعليم الأمور الدينية المتعلقة بالعبادات، فمنه أيضا تعليم الأمور الدنيوية المتعلقة بالمعاملات، فإن الله تعالى حفظ على العباد أمور دينهم ودنياهم، وكتابه العظيم فيه تبيان كل شيء، ومنها مشروعية الوثيقة بالحقوق وهي الرهون والضمانات التي تكفل للعبد حصوله على حقه سواء عمل برا أو فاجرا، أمينا أو خائنا. فكم في الوثائق من حفظ حقوق وانقطاع منازعات. منها أن تمام الوثيقة في الرهن أن يكون مقبوضا، ولا يدل ذلك على أنه لا يصح الرهن إلا بالقبض. يستقيد بكون الرهن مقبوضا يدل على أنه قد يكون مقبوضا تحصل به الثقة التامة، وقد لا يكون مقبوضا فيكون ناقصا. ومنها أنه استدل بقول فرهان المقبوضة أنه إذا اختلف الراهن المرتهن في مقدار الدين الذي به الرهن أن القول قول المرتهن صاحب الحق، لأن الله جعل الرهن وثيقة به، فلولا أنه يقبل قوله في ذلك لم تحصل به الوثيقة لعدم كتابة والشهود. ومنها أنه يجوز التعامل بغير وثيقة ولا شهود لقوله: فإن من بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته، ولكن في هذه الحال يحتاج إلى التقوى والخوف من الله، وإلا فصاحب الحق مخاطر في حقه. ولهذا أمر الله في هذه الحال من عليه الحق أن يتقي الله ويؤدي أمانته. ومنها أن من ائتمنه معامله فقد عمل معه معروفا عظيما ورضي بدينه وأمانته، فيتأكد على من عليه الحق أداء الأمانة من الجهتين، أداء لحق الله وامتثالا لأمره ووفاء بحق صاحبه الذي رضي بأمانته ووثق به، ومنها تحريم كتم الشهادة وأن كاتمها قد أثم قلبه الذي هو ملك الأعضاء، وذلك لأن كتمها كالشهادة بالباطل والزور فيها ضياع الحقوق وفساد المعاملات وإثم متكرر في حقه وحق من عليه الحق. أما تقييد الرهن بالسفر مع أنه يجوز حضرا وسفرا في الحاجة إليه لعدم الكاتب والشهيد، وختم الآية بأنه عليم بكل ما يعمله العباد كالترغيب لهم في المعاملات الحسنة والترهيب من المعاملات السيئة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى الحلقة القادمة غدا إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، فقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه: لله ما في السماوات وما في الأرض، فإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. يخبر تعالى بعموم ملكه لأهل السماء والأرض وإحاطة علمه بما أبداه العباد وما أخفوه في أنفسهم، وأنه سيحاسبهم به فيغفر لمن يشاء، وهو المنيب إلى ربه الأواب إليه إنه كان للأوابين غفورا، ويعذب من يشاء وهو مصر على المعاصي في باطنه وظاهره. وهذه الآية لا تنافي الأحاديث الواردة في العفو عما حدث به العبد نفسه ما لم يعمل أو يتكلم، فتلك الخطرات هي التي تتحدث بها النفوس التي لا تصر بها العبد ولا يصمم عليها. وأما هنا فهي العزائم المصممة والأوصاف الثابتة في النفوس، أوصاف الخير وأوصاف الشر، ولهذا قال ما في أنفسكم أي استقر فيها وثبت من العزائم والأوصاف، أخبر أنه على كل شيء قدير، فمن تمام قدرته محاسبة الخلائق وإيصال ما يستحقونه من الثواب والعقاب. ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أن من قرأ هاتين الآيتين في ليلته كفتاه، أي من جميع الشرور، وذلك لما احتوتا عليه من المعاني الجليلة، فإن الله أمر في أول هذه السورة الناس بالإيمان بجميع رسوله في قوله: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا الآية. أخبر في هذه الآية أن الرسول صلى الله عليه وسلم ومن معه من المؤمنين آمنوا بهذه الأصول العظيمة وبجميع الرسل وجميع الكتب، ولم يصنعوا صنيع من آمن بعض وكفر بعض كحالة المنحرفين أهل أديان منحرفة. وفي قرن المؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم والإخبار عنهم جميعا بخبر واحد شرف عظيم للمؤمنين، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم مشارك للأمة بالخطاب الشرعي له وقيامه التام به، وأنه فاق المؤمنين بل فاق جميع المرسلين في القيام بالإيمان وحقوقه. فقوله وقالوا سمعنا وأطعنا، هذا التزام من المؤمنين عام لجميع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة، وأنهم سمعوا سماع قبول وإذعان وانقياد. مضمون ذلك تضرعهم إلى الله في طلب الإعانة على القيام به، وأن الله يغفر لهم ما قصروا فيه من الواجبات وما ارتكبوه من المحرمات. وكذلك تضرعوا إلى الله في هذه الأدعية النافعة، والله تعالى قد أجاب دعاءهم على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم فقال قد فعلت. فهذه الدعوات مقبولة من مجموع المؤمنين قطعا، ومن أفرادهم إذا لم يمنع من ذلك مانع في الأفراد، وذلك أن الله رفع عنهم مؤاخذة في الخطأ والنسيان، وأن الله سهل عليهم شرعه غاية التسهيل، ولم يحملهم من المشاق والآثار والأغلال ما حمله على من قبلهم، ولم يحملهم فوق طاقتهم، فقد غفر لهم ورحمهم ونصرهم على القوم الكافرين. فنسأل الله تعالى بأسمائه وصفاته وبما من به علينا من التزام دينه أن يحقق لنا ذلك، وأن ينجز لنا ما وعدنا على لسان نبيه، وأن يصلح أحوال المسلمين. ويؤخذ من هنا قاعدة التيسير ولا في الحرج في أمور الدين كلها، وقاعدة العفو عن النسيان والخطأ في العبادات وفي حقوق الله تعالى، وكذلك في حقوق الخلق من جهة رفع المأثم وتوجه الذم. وأما وجوب ضمان المتلفات خطأ أو نسيانا في النفوس والأموال فإنه مرتب على الإسلاف بغير حق، وذلك شامل لحالة الخطأ والنسيان والعمد. تم تفسير سورة البقرة، ولله الحمد والثناء، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إلى الحلقة القادمة غدا إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.